إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة المسلمون، إن من أسباب توفيق الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمانته في قومه، حيث كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءت القرآن في الأمانة في كتاب الله عز وجل وفي القرآن العظيم على ثلاثة أوجه: الأول الأمانة بمعنى الفرائض، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاءت الأمانة في القرآن أرض أيضا بمعنى الودائع والأمانات، قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاءت الأمانة أيضا بمعنى العفة وصيانة الشيء، قال الله عز وجل عن نبيه وكلمه موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. أولا، ما يؤتمن عليه الإنسان يجب عليه أن يؤديه كما هو، كما أمر الله عز وجل فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلامة السعدي رحمه الله: الأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فعملك واجتهادك فيه أمانة، وإذا أودعت شيئا تحفظه فإنه أمانة، يجب أن تؤديها كما أمرك الله عز وجل. فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطلا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار، حتى إذا أتمنك أحد على سر لا يجوز لك أبدا أن تفشيه إلا بإذنه. والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من أؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، يعني يحفظها في شيء تحفظ فيه. قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله تعالى: إلى أهلها، دلالة على أنها لا تدفع ولا تؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته إذا كان له وكيل. فلو دفعها لغير ربها، يعني لغير صاحبها، لم يكن مؤديا لها. وأيضا قال الله عز وجل كما سمعتم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: أي إن موسى أولى من استأجر، فإنه جمع القوة والأمانة وخير أجير استؤجر من جمعهما، أي القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما، يعني القدرة والأمانة، أو فقد إحداهما. وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. وإنما قالت يعني بنت شعيب، وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما. وإنما قصده بذلك وجه الله تعالى. وقال الله عز وجل عن الأمانة وأنها سبب في إرث الفردوس الأعلى من الجنة، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم بعهدهم وأمانات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال الله جل وعلا في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن أسباب دخول الفردوس الأعلى من الجنة الحفاظ على الأمانات. وقال تبارك وتعالى مبينا أنها من أسباب الإكرام في الجنة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال سبحانه: أولئك في جنات مكرمون. وقال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فأداء الأمانة دليل على تقوى الله عز وجل، والخيانة في الأمانة والغدر فيها دليل على عدم تقوى الله عز وجل. ثانيا، جاءت الأمانة بمعنى الفرائض، وهذه الأمانة هي الأمانة العظمى التي خافت السماوات والأرض والجبال أن تحملها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذي، كما قال الله عز وجل عن ذلك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه السماوات العظيمة والجبال العظيمة والأرض العظيمة أشفقت من حمل السماوات. قال العلامة السعدي رحمه الله: يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العنانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا ألا يقمن بما حملن، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قاموا بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله الحمد تعالى حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، يعني الغفور والرحيم، الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. أيضا من الأمانات يا عباد الله ما أتمن الله عز وجل عليه الرسل والملائكة من تبليغ رسالات الله وكذلك العلماء. قال الله عز وجل عن نبيه هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى أن قال عنه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة، فلا بد لمن دعا الناس إلى الحق أن يكون أمينا لا خائنا، أن يكون ثابتا لا متلونا، أن يكون راسخا صادقا لا يغير قوله ولا فتواه إرضاء للناس والعياذ بالله. فلقد كتبت عائشة إلى معاوية تنصحه رضي الله تعالى عنهما، تقول له: أنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والسلام. موعظة بليغة استفاد منها خليفة رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وكما أن القرآن دعا إلى الأمانة فكذلك السنة النبوية دعت إلى الأمانة. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأخرج البخاري عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل يعني عظيم الروم قال له يعني لأبي سفيان: سألتكم ماذا يأمركم، يعني ماذا يأمركم نبيكم، فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، فقال: وهذه صفة نبي. فمن صفات الأنبياء الأمانة في التبليغ وعدم الخيانة. وأخرج الإمام أبو داود في سننه وكذا الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمرا بالأمانة حتى مع من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، بئس الخلق الخيانة، وبئس مطية الرجل أن يكون خائنا. حتى مع من خانه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن صفات المنافقين عدم الأمانة والخيانة والعياذ بالله. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه محدث مصر العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار، كل هذا بسبب الخيانة. الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، والذي نفس محمد بيده. إن مثل المؤمن لك مثل القطعة من الذهب، نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص. والذي نفس محمد بيده. إن مثل المؤمن لك مثل النحلة، أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ يعني متى تقوم القيامة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وانظروا يا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين خطورة الأمر، فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث الصحابي الجليل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الصحابة يسألونه عن الخير مخافة أن يدركه، وهو حذيفة بن اليمان راوي أحاديث الفتن رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما يعني وقع في الناس وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. قال النووي رحمه الله: يعني يبقى من الأمانة الأثر اليسير أو سواد يسير، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجلي. قال النووي: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا يعني مرتفعا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون يعني يبيع أحدهم من الآخر ويشتري، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يقال في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث، قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول من القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجلي وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك بالنور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. هكذا يا عباد الله، إذا زالت الأمانة يخرج النور الذي في القلب والعياذ بالله، فيصبح الإنسان متخبطا بلا نور والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة، إن الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا تجد في 100 إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد، وكذا لا تجد في 100 من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. هذا أمر محرم، أن يأتي الرجل أهله بالليل ثم يتحدث بذلك بالنهار. وأخرج الشيخاني وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. إذا كان الإنسان أمينا على مال فأنفق هذا المال في الوجوه الذي تبرع الناس فيها فإنه يكون كالمصدق عباد الله. وأخرج أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي، يعني يقترب أن يأتي، يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا، وكان هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. والمراد بذلك تبقى حثالة من الناس في آخر الزمان قد مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني يبقى أراذل الناس قد اختلطت وفسدت عهودهم وأماناتهم، فلا يكون أمرهم مستقيما، بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد، وعلى عهد ينقضون العهود ويخونون الأمانات. وما أقبح هذا، أن يكون الرجل خائنا في دين الله بحيث أنه يتلاعب بشريعة الله عز وجل، كل يوم له قول ليس بثابت، يوم هذا الشيء حرام وبعده هو حلال وبعده فيه شبهة حرام، وعلى شيء واحد ولأمر واحد فتاوى متعددة ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء هم الخونة بصدق، هم أهل الخيانة بحق، الذين لعبوا بعقول الناس حتى صار جمع كثير من العامة المسلمين يشكون في دينهم في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه أن يمزج، يمزج الناس، يمزج بعضهم ببعض، وتلبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. وأخرج الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا من تلهثون وراء الكراسي وراء الوزارات والرئاسات، انظروا توجيه رسول الله لهذا العابد الذكي الزاهد الزكي رضي الله عنه. أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني أميرا؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وأخرج أيضا، وأخرج مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن، يعني لا تكن أميرا، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، يعني السلطان والإمارة والزعامة، لا سيما لمن كان فيه ضعف. ومن يأمن على نفسه يا عباد الله؟ من يأمن الفتنة على نفسه في هذا الزمان؟ لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة يظلهم الله. والحديث المذكور هنا عقب هذا الحديث أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك، وإجماع المسلمين منعقد عليه. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها، يعني الإمارة والرئاسة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. كان الأمراء يؤذون العلماء من أجل أن يمسكوا شيئا في الدولة والرئاسة، ولكنهم كانوا يأبون القضاء ويفرون منه خوفا على أنفسهم. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، اثنان في النار وواحد في الجنة. ويوم أن طلب عمر الإمارة والزعامة لم يطلبها إلا مرة واحدة في حياته، عمر. وما أدراك ما عمر؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في مناقب عمر: ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر، يعني طريقا آخر. وهو المحدث الملهم الذي وافق الوحي في أكثر من واقعة رضي الله عنه. لله دره أبو حفص، ومع ذلك فإنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يوم ماذا؟ يوم أن استعصى حصن خيبر أن يفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس، يعني الصحابة، يدوكون ليلتهم، لم يناموا هذه الليلة، يرجون حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فأصبحوا لما أصبحوا في صلاة الفجر غدوا مبكرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: أين علي بن أبي طالب؟ لم يأتي معهم. قيل: يا رسول الله هو أرمد، يعني أصابه الرمد، فجيء به يسحبه رجل، أصابه رمد في عينيه ولا يستطيع أن يمشي. ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وعمر يعلم أنه أفضل من علي كما نصت بذلك أقاويل السلف جميعا، بل أجمع السلف على ذلك، بيد أنه رضي الله عنه لم يلتفت لذلك ورضى بقضاء الله وقدره، وعلم أن هذا هو الخير له طالما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار. قال رضي الله عنه: والله كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. وماذا فعل عمر؟ هل أراق دماء ومزق أشلاء وخرب منشآت وأفتى فتاوى مضللة مكفرة للناس؟ لا، وإنما غاية ما فعل عمر أنه اشرأب واستطال حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: تعال يا عمر. ومع ذلك لم يعطيها إياه، وأعطاها رجلا مريضا بعينيه لا يستطيع أن يمشي من شدة المرض، ومع ذلك ما فعل عمر ذلك، ما فعل عمر شيئا ولا أفسد شيئا، ولكن رضى بقضاء الله وقدره. فأين نحن من هؤلاء الصادقين، أهل الأمانة لا الخيانة، أهل الصدق لا الكذب، أهل العفو والرحمة لا أهل الضلال والإضلال والخيانة؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة هؤلاء الصحابة الكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أيها الإخوة المسلمون، لكم أخ مريض الآن في فرنسا وهو الأخ إبراهيم، وقال الطبيب أنه ربما يصاب بالعمى لارتفاع نسبة السكر، فأرجو ألا تنسوه من دعائكم في هذه الصلاة، صلاة الجمعة، عسى الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، ارفع عن هذا الرجل البلاء. اللهم ارفعه يا من تقول للشيء كن فيكون، يا حي يا قيوم. اللهم ارفع عنه البلاء ومتعه بحبيبتيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن أخينا إبراهيم البلاء والمرض ومتعه بالصحة والعافية. اللهم عافه في بدنه وعافه في سمعه وعافه في بصره. اللهم عافه في بصره. اللهم عافه في بصره يا رحمن يا رحيم. اللهم وفق، واللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل تخطيط وسوء. اللهم احفظ مصر من التقسيم الذي يريده الأعداء، أعداء الداخل والخارج. اللهم احفظ مصر من التقسيم. اللهم اجعلها شامخة بالسنة وأهلها. اللهم احفظ أهل السنة في مصر وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.